إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فهذه أيها الأخوة سياحة مع سورة الإخلاص، واخترناها طبعا، اخترنا هذه السورة لمناسبة يعني حضور يعني هذا الدكتور عندنا، لعل الله أن ينفعه بها. هذه السورة أيها الأخوة تعلمون فضلها، النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح قال للصحابة احشدوا فسأقرأ عليكم ثلث القرآن، ثم قرأ عليهم سورة الإخلاص. قال يا رسول الله قلت ستقرأ علينا ثلث القرآن؟ ثلث القرآن يعني كم آية؟ أكثر من 2000 آية، فالقرآن 6236 آية. فقال إن سورة قل هو واحد أو سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن ثلثه توحيد وثلثه أحكام وأوامر وثلثه قصص قصها الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلينا. وكذلك أيضا من فضائل هذه الصورة العظيمة أن قراءتها 10 مرات يبنى لك بيت أو قصر في الجنة. تأمل هذا الأمر العظيم، تأمل القصر في الجنة. لو أن أحدنا وعده ملك بقصر في الدنيا، قصر في القادسية ولا في منطقة من المناطق، ماذا يكون حاله؟ لا شك أنه سيفرح بهذا ويطمع أن يكون له قصر على شارعين، وقصر فسيح وفيه بساتين وفيه كذا، لكن طبعا ما عندنا يعني بساتين كثيرة هنا. كيف يكون هذا القصر في الجنة؟ والأمر يسير سبحان الله، ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله: فبالله ما عذر امرئ هو مؤمن بهذا ثم لا يسعى ولا يقدم، لكنما التوفيق بيد الله جل جلاله، توفيق بيد الله سبحانه وتعالى. وفق أناسا فاغتنموا أوقاتهم، اغتنموا الأيام الخالية في الأعمال الصالحة، اغتنموا الأيام الخاليات في التقرب إلى الله بالأعمال الصالحات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وحب هذه السورة أمره عظيم. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا كان إذا صلى بأصحابه يختم لهم بالإخلاص، يقرأ فيه مثلا سورة، مثلا سورة النازعات، سورة عبسة، سورة عمة، ثم يختم لهم بقول واحد. كل ما يقرأ يختم لهم. قال هذا كل ما يا تقرأ سورة، قال أما تقرأ سورة الإخلاص تكتفي بها أو تكتفي هذه السورة، ما يصير تقرأ سورة. قال هذا تبوني صلي، ما تبوني شوفوا إمام ثاني كيف. فذهبوا يشتكون إلى رسول الله فناداه، فقال: ما تصنع هذا؟ قال: يا رسول الله إنها صفة الرحمن، هذه صفة رب العالمين، أحب أن أقرأ بها. فقال مسلم: إن حبك إياها أدخلك الجنة. في رواية: أخبروه أن الله قد أحبه لحبها. فانظر إلى هذه الصورة العجيبة، صورة قصيرة من أقصر صور القرآن. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ألف فيها مجلدا في تفسير هذه الصورة، صورة الإخلاص، وعنون له إخبار أهل الإيمان التوحيد والإيمان بأن صورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وأتى بالعجب العجاب. فنتأمل أيها الأخوة في هذه الصورة. بدأ الله جل وعلا هذه الصورة بقوله قل، وهذه الكلمة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ما معنى قل، قال قيل لي قل فقلت. هكذا الله عز وجل أمر أن يقول قل، قل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد. طبعا سبب نزول هذه السورة ذكر علماء التفسير أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، ما من أحد إلا وله نسب، انسب لنا ربك، من أبوه؟ والعياذ بالله. فقال أمره الله عز وجل يقول قل هو الله أحد. الله عز وجل ليس له والد وليس له ولد وليس له نسب، تعالى الله أن يكون له شريك شبيه مثيل نظير ند، هو الله. لفظ الجلالة هذا الله، هذا الاسم العظيم الجميل الجليل، هذا أعظم من أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى. حتى قال بعض العلم أنه هو اسم الله الأعظم، ولكن الصحيح أنه من جملة اسم الأعظم، كما حقق ذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة. وهذا اللفظ بعض العلماء قال هو لفظ جامد ليس بمشتق، لم يشتق من شيء، يعني في أسماء مثلا مشتقة لها اشتقاقات، فعندما تقول مثلا الحاكم من الحكم، مالك من الملك، قالوا هذا ليس مشتق، هذا لفظ الجلالة. ابن القيم رحمه الله يقول لا، الصحيح أنه مشتق، وأصله الإله، الإله فأدغمت فأصبح إيش؟ الله، الإله فأدغمت فصار الله لام المشددة، ومعناه ابن عباس رضي الله عنه يقول هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه. الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الألوهية سبحانه وتعالى، هو الإله جل وعلا، هو المعبود، وذو العبودية يجب على خلقه أن يعبدوه جل وعلا وحده سبحانه وتعالى. الله أحد، أحد هذا من أسماء الله جل وعلا، الأحد بمعنى المتفرد سبحانه وتعالى، متفرد واحد في ذاته، فليس لذاته شبيه ولا مثيل، ذاته لا تشبه الذوات سبحانه وتعالى، ذاته جل وعلا توصف ولا تدرك، كما قال الله عن نفسه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الله جل وعلا لا يرى ولكن في الدنيا، أما في الآخرة فإنه يرى سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم ما وعد الله عباده به، رؤيته جل وعلا في دار النعيم سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرينا، أن يجعلنا ممن يتمتع بالنظر إليه، ويجعلنا ممن قال فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فهو أحد في ذاته، فهو سبحانه وتعالى أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. لم يسبق بعدم، ولا يلحقه فناء ولا عدم، وهو واحد في ربوبيته، فهو الرب جل وعلا، الرب الخالق الرازق السيد المالك المتصرف سبحانه وتعالى المدبر، واحد في ألوهيته فهو الإله المعبود سبحانه وتعالى الذي لا يعبد بحق إلا هو. أما من عبد معه بالباطل فكثير من فجر التاريخ إلى يومنا هذا، وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن تقوم الساعة على شرار الخلق. فالمعبودات تعددت أشكالها وتنوعت ألوانها، فهو واحد في أولويته، واحد في أسمائه الحسنى، فهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، أجمل الأسماء وأعظمها وأحسنها، واحد في صفاته جل وعلا، له صفات الجلال والجمال والكمال والعظمة، لا يحيط الخلق بعظمته سبحانه وتعالى. من عظمته أن الخلق لا يحيطون بعظمته، ولا يحيطون به علما، ولا يعرفون كنه صفاته. حاول بعض البشر أن يقحموا عقولهم في هذه الأمور فضلوا ضلالا بعيدا، فقال بعضهم: كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر والليل يتنقل وكذا؟ فهذا من الضلال، كيف تقيس الله سبحانه وتعالى على البشر؟ فلا تضربوا لله الأمثال، لا تضرب لله المثل، قيس الله بخلقه لا يقاس، لا يقاس الله جل وعلا بخلقه سبحانه وتعالى. فهذا معنى أحد، فهو أحد سبحانه وتعالى، متفرد وتر فرد سبحانه وتعالى. والفرد ليس من أسمائه، ولكن يسمى يعني يوصف به بالإخبار، كما قال ابن القيم رحمه الله: باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، فيقال هو فرد من باب الإخبار وليس من باب الأسماء. الله أحد. الله الصمد. ما معنى الصمد؟ الصمد له معاني كثيرة سبحان الله. ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه يقول: الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، والعليم الذي كمل في علمه، والحكيم الذي كمل في حكمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والقدير الذي كمل في قدرته، الكامل في صفاته. الصمد الكامل في صفاته سبحانه وتعالى، ليس في صفاته نقص، فهو سبحانه قدوس مقدس، تقدس عن صفات العيب والسوء والنقص. وهو سبحانه وتعالى سلام، الذي سلم، السلام السالم الذي سلم من العيب، صفات العيب والنقص والسوء. تعالى الله سبحانه وتعالى يكون له زوجة أو ولد. والصمد الباقي بعد فناء خلقه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. باق، تفنى الخلائق كلها، ويبقى الله جل وعلا واحدا متفردا، ويقول: لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. والصمد كذلك أيضا من معانيه الذي لا يطعم ولا يطعم ولا يأكل ولا يشرب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وفي رواية وهو يطعم، في قراءة وهو يطعم ولا يطعم، لا يأكل، تعالى الله عن الأكل، لأن الأكل صفة البشر وهي صفة نقص، إذا الإنسان يحتاج، إذا جاء احتاج للطعام وإلا هلك مات، زمنا معين له زمن إن لم يأكل يموت. ولذلك نعم الله على العباد، أوفر لهم الأطعمة، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر مريم والمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. كيف يكون إلها من يأكل الطعام؟ وما يتبع أكل الطعام ما هو؟ إخراج الفضلات، تغوط والتبرز والتبول، فكيف يكون إلها من هذا حال، من كان هذا حاله وهذا شأنه؟ فهذا دليل نقلي عقلي على بطلان عبادة عيسى وإلهيته، وأنه كما ألف أحد المشايخ رسالة الدلائل الجلية على أن عيسى له ليس له حظ من الألوهية، أنه عبد بشر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نبي كريم. والصمد كذلك من معانيه الذي تصمد له الخلائق، تصمد إليه، تتجه إليه الخلائق. كل عاقل يصمد إلى الله عز وجل، إلا ما عدا هؤلاء المخرفين والمشركين، فإنهم يصمدون إلى الأصنام والأوثان والأضرحة والقبور والأموات وغير ذلك، ولكن أهل التوحيد يصمدون إلى رب العالمين في سرائهم وضرائهم، في الشدائد وفي الرخاء وفي النعماء وفي البلاء، يدعون الله سبحانه وتعالى، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، من سره يستجيب الله له في الدعاء في الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. ومشركو الأزمنة الماضية كانوا يتجهون إلى الله بالدعاء عند الشدائد، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، فيتجهون إلى الله سبحانه وتعالى ويهتفون باسمه، يا الله يا الله يا كاشف الضر، يا من لا يكشف الضر سواه ولا يكشف البلوى إلا إياه، اكشف عنا الضر، ويرفعون أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى ويستجيب الله دعاهم، يستجيب الله سبحانه وتعالى، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، يعودون إلى شركهم، والله سبحانه وتعالى يجيب دعاهم سبحانه وتعالى ابتلاء واختبارا جل وعلا منهم وليس لكرامتهم، فيرفعون أيديهم إلى الله. فهو الصمد كما يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله كلاما جميلا، قال الصمد تصمد الخلائق إليه وتتوجه إليه بالدعوات والرغبات، تهتف باسمه وتسأله، فهو يسأله من في السماوات والأرض، كون كلهم يسألونه حتى الملائكة، كما قال جل وعلا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، انظر الآية عجيبة هذه، كل يوم هو في شأن، يفرج كربا وينفس هما، يشفي مريضا وسقيما ويجبر كسيرا، سبحانه وتعالى يكشف ضرا، يجيب مبتلا، مضطرا، مجهودا، مكروبا، سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، فيتوجهون إليه. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنه مجيب الدعاء، من أسماء الله جل وعلا المجيب، إن ربي قريب مجيب، اسم المجيب، إن ربي قريب مجيب، سبحانه وتعالى أسمائه المجيب، يعلمون أن لا يجيب الدعاء إلا الله عز وجل، الذي يجيب الدعاء الرب الذي يجيب الدعاء الذي يسمع يسمع الدعوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات في ضجيج الأصوات في الليل والنهار في كل مكان الله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء الصمد. ومن معاني الصمد الذي يحكم بما يريد يقضي ما يشاء سبحانه وتعالى جل وعلا. لذلك جل وعلا يقول والله يحكم لا معقب لحكمه إن الله يحكم ما يريد. فليس لأحد أن يعترض على أحكامه إذا حكم الله سبحانه وتعالى، سواء كان حكما شرعيا دينيا أو حكما قدريا كونيا، ليس لأحد أن يعترض على أحكام الله عز وجل، لأن أحكام الله سبحانه وتعالى عادلة وحكيمة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، يحكم بما يريد ويقضي ما يريد سبحانه وتعالى. هذا من معاني الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله جل وعلا سبحانه وتعالى لم يلد، ليس بوالد كما يدعي اليهود والنصارى عليهم لعائن الله أنه والد وله ولد. قالت اليهود عزير، وقالت النصارى المسيح، وقال مشركو العرب الملائكة بنات الله والعياذ بالله تبارك وتعالى، زعموا أن البنات لله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة. ضيزة يعني إيش؟ لاحظ اللفظ، عجيب هذا اللفظ، يخرج من فمك تحس سبحان الله يعني يعني بوزن عجيب. تلك إذا قسمة ضيزة جائرة ظالمة أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. شوف الحمق والغباء، قال لك إن الله تزوج الجن وأنجب الملائكة وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. فالله لم يلد ولم يولد، ليس له والد، هو ليس بوالد وليس له والد سبحانه وتعالى، هو الرب العظيم الجليل الكبير. فلعنة الله على من نسب إلى الله جل وعلا الزوجة والولد والعياذ بالله تبارك وتعالى. تنزه الله أن يكون له صاحبة أو زوجة أو والد أو ولد، هو الرب سبحانه وتعالى الخالق العظيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، وفي قراءة كفؤا، وفي قراءة كفؤا، لكن بعض الناس يقرأ إيش؟ كفوا. خطأ، كفوا خطأ، إذا جاءت معها همزة لا بأس، كفؤا كفؤا كفوا، كلها قراءات يعني ثابتة. ولم يكن له كفوا أحد. الكفو بمعنى المثيل والشبيه والنظير، تنزل الله أن يكون له مثيل. ولذلك حكم العلماء بكفر طائفة مثلت الله عز وجل، ويقول الشيخ الثمين الأصح أن نقول تمثيل وليس التشبيه، لأن هذا لفظ القرآن، الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع، ليس كمثله، لاحظ ليس كمثله. ما معنى ليس كمثله؟ هنا في كاف وفي كلمة مثل،
يعني ليس مثل مثله شيء. لو كان له مثيل، لو فرض له مثيل شيء. ليس مثل مثله شيء، يعني قطع المماثلة، مماثلة المماثلة بين الله وبين أحد من خلقه سبحانه وتعالى. تنزه أن يكون له مثيل ونظير سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، مكافئ له، مماثل له، لأنه متفرد سبحانه وتعالى. عزيز، من معنى العزيز المتفرد الذي ليس له مثيل سبحانه وتعالى. طبعا هذا يلخ بعض معاني هذه الصورة، وإلا هذه الصورة فيها معاني كثيرة تحتاج إلى يعني بسط أكثر، لكن لعل ما فيما ذكرنا عبرة وعظة. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفهم والفقه في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.